بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يجوز أن أقول باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ويجوز أن أقول باب قول الله تعالى. إن رفعنا باب يبقى قول الله تعالى، وإن لم ننون قلنا باب قول الله تعالى، نقول باب قول الله تعالى. قول الله تبارك وتعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. أن هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولما كان هذا الكتاب جامعا لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كان هذا الباب داخلا في أنواع التوحيد، لأنه خاص أو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. يبقى ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ نقول لأن هذا الباب في توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد الثلاثة التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، ماذا نعني بتوحيد الأسماء والصفات؟ ماذا نعني بتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: نعني بتوحيد الأسماء والصفات، نعني بتوحيد الأسماء والصفات. الأخت اللي بتشرح، الأخت اللي بتشرح تسكت، الأخت اللي بتشرح تسكت لو سمحت. نعني بتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، إفراده سبحانه وتعالى بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العليا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذا الذي نعني به بتوحيد الأسماء والصفات، إفراده سبحانه وتعالى بما يليق به عز وجل من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي له سبحانه وتعالى الأسماء التي سمى بها نفسه، ولا يصح أن نسمي الله عز وجل باسم
لم يسمي به نفسه. فطريق الأسماء توقيفي، فطريق الأسماء توقيفي، لا يصح أن نتعداه. وإذا سمينا الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه غضب علينا. الآن لو جاء واحد ينادي رجلا اسمه محمد فقال يا علي، قال لا أنا اسم محمد، فما زال يصر على هذا، أيغضب منه محمد أم لا؟ فيغضب منه محمد إذا صار ينادي عليه يا علي أو يا إبراهيم أو يا زيد أو يا عبيد أو كذا بغير اسمه فيغضب منه. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفاته العليا، لا يصح ولا يليق أن نسمي الله عز وجل بغير الأسماء التي سمى بها نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل بهذه الأسماء الحسنى ويقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. لله الجر والمجرور هذا خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير، تقديم الخبر عن المبتدأ يفيد الحصر، يفيد الحصر والمعنى ولله وحده سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله، يعني البالغة الكمال في الحسن، لأنها أسماء الله عز وجل، والله عز وجل عظيم فأسماؤه كذلك، وله الكمال من كل وجه، وأسماؤه سبحانه وتعالى كذلك. ومعنى البالغة في الحسن أي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن ذلك أنه لا يجوز أن يدعى الله تبارك وتعالى باسم غير هذه الأسماء، وهذه الأسماء منها أسماء تدل على العظمة والكبرياء، فيحصل رهبة من الله عز وجل، ومنها أسماء تدل على الجمال يحصل الإنسان بها رغبة، والواجب على الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وتعبدنا بالأسماء على ثلاثة أقسام، وتعبدنا بأسمائه سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. واحد إثبات الاسم بالنص الصحيح. أول حاجة نعرف أسماء الله عز وجل بالنص الصحيح، يبقى يكون الاسم دال عليه نص صحيح. الثاني التعرف على معناه وعلى الصفة المأخوذة من هذا الاسم، التعرف على معناه وعلى الصفة المأخوذة من هذا الاسم، لأن أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات، فهي أعلام وأوصاف، فهي أعلام وأوصاف، فأي اسم له سبحانه وتعالى يتضمن صفة، فالرحمن يتضمن الرحمة، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدرة، كل اسم أطعمني يتضمن العلم والقدير يتضمن القدرة وهكذا. الأمر الثالث أننا نؤمن بالأثر المترتب على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الأثر الذي تتضمنه الصفة. يبقى إذن تعبدنا لله عز وجل بأسماء عز وجل يتضمن إثبات الاسم، وأن نثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه لابد يكون فيه دليل صحيح على الاسم. الشيء الثاني نؤمن بالصفة المستنبطة من هذا الاسم. الشيء الثالث أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأثر الذي تتضمنه هذه الصفة. فإذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى عليم أكسبنا ذلك مراقبته عز وجل، وأنه مطلع علينا وأنه عالم بأحوالنا، فنخشى أن نفعل شيئا يرانا سبحانه وتعالى ويعلمه عنا فيحاسبنا عليه، ونسارع أيضا إلى مرضاته لأن الله يعلم ذلك فيجازينا عليه. مثلا اسمه سبحانه وتعالى الرقيب كذلك، الخبير كذلك، القدير. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى قدير خفت أن أظلم أحدا، لأن قدرة الله عز وجل أعظم من قدرتي، وأخشى أن الله ينتقم مني. يبقى تعبد بالأثر المترتب على الإيمان بالاسم وعلى الصفة المستنبطة من هذا الاسم، وهذا مطرح عظيم يتفاوت فيه الناس، ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. وهذا في إشارة إلى استحباب دعاء إليه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى والثناء عليه عز وجل بأسمائه، وهذا يسمى بدعاء الثناء. فعندنا دعاء الثناء أو دعاء العبادة، وعندنا دعاء المسألة. دعاء المسألة اللي هو مصدر ب يا رب اللهم، هذا دعاء المسألة. دعاء الثناء اللي هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهذا يتضمن الطلب أيضا، لأن الإنسان لو أثنى على الله عز وجل فإنما يثني عليه سبحانه من أجل أن يرحمه الله، من أجل أن يجيب الله سؤله، فكأنه قال اللهم أجب سؤلي، اللهم ارحمني، اللهم كذا إلى آخره. طيب سؤال، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ هل أسماء سبحانه وتعالى محصورة بعدد؟ الجواب: ليست أسماء الله محصورة بعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء استأثر الله عز وجل بها، يبقى لا نعلمها، يبقى ليست محصورة بعدد معين. طيب، إذا كان كذلك فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ إيه معنى الكلام ده بقى طالما إنه أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين؟ طب إيه معنى قول النبي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب عن ذلك: ليس هذا الحديث دالا على الحصر، ولكن المعنى أن من أحصى 99 اسما من أسمائه سبحانه وتعالى دخل الجنة، مثلما يقول الرجل: عندي 100 جنيه أعددتها للنفقة، عندي 100 جنيه أعددتها للنفقة. فهل يعني هذا أن هذا الرجل ليس لديه إلا 100 جنيه، ولا من بين أمواله 100 جنيه أعدها للنفقة؟ المعنى: من بين أمواله 100 جنيه أعدها للنفقة. هذا معنى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء هنا ما ذكرناه من ثلاثة أشياء، اللي هو معرفة الاسم، معرفة المعنى والصفة المستنبطة من الاسم، معرفة الأصل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أنواع، ومعنى الإلحاد الميل بها عن الطريق الصحيح، الميل بها عن طريقة أهل السنة والجماعة، والميل بأسماء الله الحسنى على أنواع. الأول: إنكار الأسماء والصفات. الثاني: إنكار الصفات فقط. الثالث: إنكار بعض الصفات بتحريف بعضها. الرابع: أن يجعلها مماثلة للصفات المخلوقين وأسماء. الرابع أو الخامس: أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية الله من الله أو من الإله، والعزة من العزيز، هذا تحريف وإلحاد. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون، وهذا الإشراك في تفسير ابن عباس يتضمن أمرين: إما أن يجعلوها دالة على المماثلة، يعني تكون أسماء الله زي أسماء المخلوقين، وإما أن يشتق منها أسماء للأصنام ومن يشتق منها أسماء للأصنام. ويدل على هذا القول في الرواية الثانية وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. اللات من الإله والعزى من العزيز. واللات إما أن تقرأ بالتشديد اللات وتكون مأخوذة من الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج فعظموه وعكفوا على قبره لما مات. وأما بالتخفيف اللات والعزى اللات فهي المشتقة من الإله. وطبعا ده إلحاد أن يسمى الصنم باسم مشتق من أسمائه سبحانه، هذا غاية الإلحاد. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. إيه الإلحاد؟ فسره قال يدخلون فيها ما ليس منها، وده أحد أنواع الإلحاد. لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحدنا. وإحنا قلنا إنه الواجب علينا أن نقتصر في الأسماء على إيه؟ على ما ورد به النص، على ما ورد به النص. يبقى هذا الباب ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه مسائل. الأولى أن طريق إثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى طريق توقيفي لا ينبغي أن نتعدى النص. المسألة الثانية أن إيماننا بالأسماء والصفات يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات الاسم أو الصفة بحسب ما ورد في النص. الأمر الثاني اشتقاق الصفات من الأسماء وأن كل اسم فهو متضمن للصفة. الأمر الثالث التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. المسألة التي استفناها بعد ذلك استحباب الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا حال المسألة، يعني نقدم هذا الثناء أولا. الرابع أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. الأمر الذي بعد ذلك أو الثلاثة بعد ذلك تحريم الإلحاد في أسمائه سبحانه. الأمر الذي بعد ذلك ذكر أنواع الإلحاد، ذكرنا طبعا أنواع الإلحاد. الأمر الذي بعد ذلك وعيد من ألحد في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته لقوله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون. طيب نكتفي بالقدر هذا من هذا الكتاب ونجيب عن بعض الأسئلة. تقول الأخت هل هذا الدعاء بهذا اللفظ صحيح لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أصلحنا؟ هذا الدعاء باطل لا يجوز لأنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا إله إلا أنت أصلح أمرا. تقول السائلة أريد أن أعرف هل القرض من البنك حرام أم حلال خاصة في حالة سداد دين أو إقامة مشروع للعيش من ورائه خاصة في حالة الفقر وعدم وجود سبيل آخر؟ نقول لا يجوز، فمن أراد الغنى فلا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى لأن الغنى يطلب بالوجه المشروع والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والذي يأخذ قرضا ليعيش من وراء أو ليقيم مشروعا لم يتق الله، ولهذا لم يجعل الله له مخرجا. ولهذا نجد أن الذين يأتون بالقروض يعيشون الضنك، وربما باعوا بيوتهم من أجل سداد هذا القرض مهما كان. طيب، سؤال تقول: عندما تمر المرأة بظروف تمنعها من الصلاة كتعب الطفل الرضيع وإصابته بالنزلات المعوية مما يلوث ملابس الأم باستمرار واحتياجه لحمل الأم له باستمرار، لا ما في ظرف يمنع المرأة من الصلاة إلا الحيض أو النفاس، إنما تعب متابعة الولد مش متابعة الولد يحتاج إلى كذا، هذا تجري فيه الأحكام الشرعية. والله لو الولد ده غلام صغير لسه لم يأكل الطعام ما فيش إشكال تشيره حتى ولو تبول عليها، تمسح بس المكان وخلاص الصلاة. لو كانت بنتا فما تغسل المكان أو تجعل ثوبا للصلاة، والصلاة كل 3-4 ساعات ما فيش إشكال خالص، كل 3-4 ساعات صلاة، وممكن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، يعني لا تخرجها عن الوقت لكن تؤخرها إلى آخر الوقت، يعني مثلا صلاة الظهر تخليها مثلا الوقت العصر مثلا على 2:30 و5 و3 لتلت، تصلي مثلا الظهر الساعة 2:15 وتصلي العصر في أول الوقت، يبقى لها دلوقتي من الساعة 12 للساعة 5 المغرب نص ساعة بتصلي فيها الظهر والعصر. أرملة تعمل ممرضة في المستشفى وتأخذ بنبطشيات من الساعة 2 إلى الساعة 8 وذلك لبعض زميلاتها، وذلك في حالة حدوث أي شيء أشغلهم وتأخذ أجر ذلك، يعني تأخذ مثلا نبطشيات زميلتها إذا حصل لهم شيء وتأخذ أجرا على ذلك، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا يجوز إنها تقوم مقام زميلتها إلا إذا سمح العمل بذلك، إلا إذا سمح العمل بذلك. إذا سمح العمل بذلك وقال المهم أي واحدة تقوم مقامها، إذا كان العمل يسمح بهذا ومدير العمل يسمح بهذا ونظام العمل يسمح بهذا فلا بأس ولا حرج. تقول: أنا حامل وينزل علي دائما إفرازات وأنا آتي من بيت متوضئة، فهل أصلي بهذا الوضوء أم أعيد إذا وصلت إلى المسجد؟ نعم، بالنسبة للإفرازات التي تنزل أثناء الحمل هي طاهرة في نفسها لكنها تنقض الوضوء، لكن هي طاهرة بمعنى أنه لا يلزم إصابة، لا يلزم غسل الثوب من مما أصابته. والإفرازات إما أن تخرج من مخرج البول فهذه نجسة، وإما أن تخرج من مخرج الولد وهي طاهرة لكنها تنقض الوضوء. والمرأة إذا ابتلت بهذا فإنها تلبس حفاضا أو شيئا يمنع نزول الإفرازات، وحينئذ لا شيء إن شاء الله، طالما الأشياء داخلية إفرازات هذه ولا تخرج فيصح صلاتها ولو لم تتوضأ. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.